لضخامة الدور الذي يمكن أن يقوم به المنافقون داخل الصف المسلم، يمضي سياق سورة البقرة بضرب الأمثال لهذه الجماعة ليفضح طبيعتها وسوء تصرفها وشدة حيرتها وعظم خسارتها في نهاية المطاف.
نور أضاء ويهب الأكوان وهدى القلوب إلى الذكر الإيمان وسمى بها لمراتب الإحسان وبحكمة أحيا ربيع قلوبنا بخلاصة التفسير للقرآن. لا تهجروا القرآن يا أحبابي، فهو الشفيع لنا بيوم حسابي، وهو المعلم يا أولي الألباب. هيا بنا نحيا به، هيا بنا بخلاصة التفسير للقرآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون.
ضرب الله تعالى للمنافقين مثلين، مثلا ناريا ومثلا مائيا، زيادة في الكشف والبيان ليحذر المجتمع المسلم من خطرهم. فأما مثلهم الناري فالمنافقون كمثل قوم أوقدوا نارا، فلما أنارت النار المكان لم ينتفعوا بها في معرفة الطريق الذي ينقذهم، بل فضلوا العيش في الظلام كما هو واقعهم. حين قدم الله تعالى لهم أسباب الهداية فعرفوا الحق والهدى، لكنهم مالوا إلى النفاق والعمى، وعندئذ ذهب الله تعالى بنورهم فأصبحوا كالعمي لا يبصرون شيئا، وأخذوا يتخبطون في الظلام ولا يهتدون سبيلا.
صم بكم عمي فهم لا يرجعون.
فهؤلاء المنافقون صم لا ينتفعون من سماع الحق، خرس لا ينطقون بالحق، عمي لا يبصرون الحق. هؤلاء لما سدوا منافذ حواسهم ستكون النتيجة الطبيعية أنهم لا يرجعون عما هم فيه من الضلال والظلمات.
أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين.
أما المثل الثاني للمنافقين فهو مثل مائي، قوم نزل عليهم مطر كثير منهمر من سحاب فيه ظلمات متراكمة فيه رعد قاصف وبرق خاطف في ليلة مظلمة، ومن شدة صوت الرعود والصواعق جعلوا يسدون آذانهم بأصابعهم. إنه مشهد سوداوي مليء بالحركة مشوب بالاضطراب، مطر من السماء وظلمة من السحاب وصوت من الرعد وبرق يخطف بالبصر وأضواء وأصداء، مشهد يجسد حالتهم النفسية وما هم فيه من التيه والضلال والفزع والحيرة، أدى بهم إلى الذعر والخوف من الموت. والله محيط بالكافرين، قادر عليهم لا يعجزونه.
يكاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير.
هذا البرق الخاطف يكاد من قوة لمعانه يذهب بأبصارهم، كلما أضاء البرق لهم الطريق مشوا في ضوئه خطوات، وإذا اختفى البرق وقفوا عن السير وبقوا في الظلام. وهؤلاء لما اختاروا الصمم والعمى المعنوي خوفهم الله تعالى بعد ذلك بأنه قادر على أن يصيبهم بالصمم والعمى الحسي، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ليرتدعوا عن بعض شرهم ونفاقهم. وفي هذا المثل تصوير لما هم فيه من الاضطراب وغاية الجهل، فكان المطر مثلا للذكر والقرآن، وصوت الصواعق مثلا لما فيه من الحجج والبيان، وذوق البرق مثلا للدليل والبرهان، وجعلوا سد الآذان من شدة الصواعق مثلا لإعراض المنافقين عن الحق وعدم رغبتهم في الاستماع إليه، كما كان يفعل قوم نوح. وهكذا هم المنافقون يعرضون عن الإسلام مع وضوحه، ويفضلون العيش في ظلمات الكفر والشك والضلال.
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون.
بعد أن ذكر الله تعالى أصناف الناس في أول السورة، المتقون والكافرون والمنافقون، يأتي هذا النداء من الله لهؤلاء وللبشرية جمعاء أن تختار الإيمان فتعبد الله تعالى وحده، لأنه الرب الذي خلقكم وخلق آباءكم من قبل، فأخلصوا له العبادة لتكونوا في زمرة المتقين الفائزين بالهدى.
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
في هذه الآية الكريمة بيان لإحدى كليات التصور الإسلامي، وهي وحدة الكون وتناسق وحدات الكون وصداقة الكون للحياة والإنسان. فهذا الكون أرضه مفروشة ممهدة لهذا الإنسان، وسماؤه مرفوعة مبنية بنظام، وغيومه تمطر بالماء لتخرج من أرضه مختلف الزروع والثمار لتكون رزقا وطعاما لهذا الإنسان، وفق منظومة متناسقة متقنة محكمة. والفضل في هذا كله للخالق الواحد، لذا فهو المستحق للعبادة وحده. فلا تجعلوا لله شركاء وأنتم تعلمون أن الله هو الخالق وحده.
وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين.
ولما أثبت الله سبحانه وتعالى الوحدانية له ثنى ببيان إعجاز القرآن، وفي ذلك إثبات صدق النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم. فيا أيها الناس، إن كنتم في شك من صدق هذا القرآن المعجز في بيانه، والمحكم في تشريعه، والمتقن في نظمه، الذي أنزلناه على محمد عليه الصلاة والسلام، فإليكم هذا التحدي. فأتوا بسورة واحدة من مثل هذا القرآن، وليس هذا فحسب، بل جدوا واجتهدوا وادعوا شهداءكم واجمعوا جموعكم واستعينوا برؤسائكم وآلهتكم وإنسكم وجنكم، وأتوا بسورة تماثله في قوة البلاغة وسداد التشريع وإتقان النظم والإخبار بالمغيبات، إن كنتم صادقين في دعواكم أن القرآن ليس من عند الله.
فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين.
يا أيها الكافرون، فإن لم تأتوا بمثل هذا القرآن في الماضي ولن تأتوا بمثله في المستقبل، فإذا كان هذا حالكم عاجزون في الماضي والحاضر والمستقبل، فاتقوا النار، احذروا نار الجحيم، تلك النار التي توقد بالناس وبالأصنام الحجرية التي كنتم تعبدونها. فهذه النار قد هيأها الله للكافرين ينالون فيها العذاب المهين.
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون.
في الآية السابقة كان الوعيد للكافرين، وهنا جاءت البشارة للمؤمنين الذين يعملون الصالحات بأن لهم حدائق وبساتين ذات أشجار ومساكن تجري أنهار الجنة من تحت قصورها. كلما أطعموا من ثمار الجنة صنفا قالوا متعجبين هذا الصنف يشبه الثمرة التي رزقنا من قبل، فإذا ذاقوه وجدوه شيئا جديدا. كان التشابه مع الصنف السابق في اللون والمنظر فقط، أما الطعم والمذاق واللذة فكلها مختلفة. ولهم في الجنة أزواج مبرأة من كل العيوب، طاهرات من كل قذر ورجس حسي ومعنوي. حسي مثل البول والغائط والحيض والنفاس والروائح الكريهة وغيرها، ومعنوي مثل الأخلاق السيئة والقبائح والمنكرات. فهن خيرات حسان في غاية الجمال والكمال، متحببات إلى أزواجهن بأحسن الأخلاق، ونعيم أهل الجنة دائم لا يزول.
إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين.
هذه الآية الكريمة جاءت جوابا على من أنكر ضرب الأمثال في الأشياء الصغيرة كالذباب والعنكبوت والبعوض، وما علم هذا الجاهل المنكر بأنه تعليم من الله تعالى لعباده. فالله تعالى لا يستحيي أن يضرب الأمثال بالبعوض فما فوقها في الكبر أو دونها في الصغر، فالمثل جعل لكشف المعنى وتوضيحه. وطريقة القرآن في ضرب الأمثال بأنه إن كان المضروب له المثل قويا عظيما كالحق والإسلام ضرب مثله بالنور والضياء، وإن كان ضعيفا حقيرا كالأصنام والأوثان ضرب مثله بمثل الذباب والبعوض والعنكبوت، على أنه لا فرق عند الله تعالى بين البعوضة والجمل في الخلق والتقدير. وأمام هذه الأمثال انقسم الناس إلى قسمين، فالمؤمنون في قلوبهم نور يهديهم إلى التصديق بأن هذا كلام الله، ويعلمون أن فيها حكما إلهية. وأما الكفار فيتساءلون استهزاء ماذا أراد الله من ضرب الأمثال بمثل هذه الأشياء الحقيرة كالبعوض، فيأتي الجواب من الله: إن في مثل هذه الأمثال هدايات وتوجيهات وكذا اختبارا للناس، فمنهم من يضلهم الله بهذه الأمثال لإعراضهم عن تدبرها وهم كثير، ومنهم من يهديهم بسبب انتفاعهم بهذه الأمثال وهم كذلك كثير. ولا يقع في الضلال إلا المستحق لذلك كالفاسقين. ثم عدد الله تعالى أوصاف هؤلاء الفاسقين:
الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون.
من صفات المنافقين أنهم ينكثون العهد الذي أخذه الله عليهم بعبادة الله تعالى وحده والإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام، ويتصفون بقطع ما أمر الله تعالى بوصله كالأرحام، ويسعون لنشر الفساد في الأرض وإثارة الفتن والشكوك وقلب الحقائق. فهؤلاء هم الخاسرون الحقيقيون، خسروا الدنيا بافتضاحهم، وخسروا الآخرة بغضب الله عليهم.
كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.
في هذه الآية الكريمة مناقشة لأولئك الكفار المنكرين لربوبية الله سبحانه وتعالى بأسلوب مادي محسوس مأخوذ من الواقع القريب المشاهد ومن التأمل في وضع الإنسان ومراحل تغيره وانتقاله من عالم إلى عالم آخر. فيا أيها الكفار، كيف تكفرون بالله وأنتم تشاهدون دلائل قدرته في أنفسكم؟ فقد كنتم عدما لا شيء، وهذه الميتة الأولى، فأنشأكم وأحياكم، فمن أين جاءتكم الحياة؟ ثم يميتكم الموت الثانية، ثم يحييكم الحياة الثانية كما أحياكم في المرة الأولى، لا يعجزه شيء، ثم يرجعكم إليه سبحانه ليحاسبكم على ما قدمتم. وما زال هذا السؤال مطروحا إلى اليوم، من الذي أنشأ لكم هذه الحياة؟ من الذي أوجد هذه الظاهرة الجديدة الزائدة على ظاهرة الموت والسكون؟ إن طبيعة الحياة شيء وطبيعة الموت شيء آخر، فمن أين جاءت هذه الحياة؟ إنه لا جدوى من الهروب من مواجهة هذا السؤال الذي يلح على العقل. أيعقل أن الحياة جاءت بغير قدرة خالق؟ فمن أين جاءت هذه الحياة التي تسلك في الأرض سلوكا آخر تختلف عن طبيعة الجمادات الساكنة؟ قولوها، لقد جاءت من عند الله، فهذا هو أقرب جواب. وإلا فليقل من لا يريد التسليم أين هو الجواب. اسمحوا لي أن أقول لكم إن الكفر بالله في مواجهة هذه الدلائل الواضحة له اعتقاد قبيح ورأي سخيف لا يحترم.
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم.
ثم ذكرنا القرآن الكريم بمظهر آخر من مظاهر قدرة الله عز وجل، وهو خلق جميع ما في الأرض لخدمة الإنسان، من بهائم وأنهار وجبال وأشجار ومياه وثمار وغير ذلك مما لا يحصى، وأنتم تنتفعون بما سخره الله لكم. ثم ارتفع الله سبحانه وتعالى على السماء فخلقهن سبع سماوات مستويات، رفعها الله سبحانه وتعالى بقدرته وأودع فيها دقائقه وأسراره، وقد أحاط علمه بكل شيء سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن يتأمل في عظمة هذا الكون ليتوصل بذلك إلى الإيمان بالله. فيا عجبا، كيف يعصى الإله؟ أم كيف يجحده الجاحد؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد.
نتدبر القرآن في آياته
ونذوق طعم الشهد في كلماته، متعلمين الفقه من لمحاته، فنرى به أرواحنا تسمو بنا بخلاصة التفسير للقرآن. قصص به تعطي لنا اسم العبر، تحكي لنا أنباء فيها مزدجر، عن قصة الرسل الكرام مع البشر، وتكون تثبيتا لقلب حبيبنا بخلاصة التفسير للقرآن.
بخلاصة التفسير للقرآن.